الرجاء تهدي للنجاة، تجاء منها سرجاء.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن محادثات فيينا لم تتضمن أي نقاش حول اتفاق مؤقت، وتدعو الأمريكيين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي. أبناء القبائل العربية السورية تسيطر على مراكز عسكرية تابعة لمسلحين موالين للجيش الأمريكي شرق البلاد. ومصادر إعلامية عراقية تفيد بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد إلى 5 صواريخ كاتيوشا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن محادثات فيينا لم تتضمن أي نقاش حول اتفاق مؤقت، داعيا الأمريكيين إلى عدم التلاعب بالكلمات والالتزام الكامل بالاتفاق النووي. وقال خطيبزادة أن مسار محادثات فيينا يبعث على الأمل، مشيرا إلى إحراز تقدم وتبلور جدية وإرادة سياسية لتحقيق النتائج. واعتبر خطيب زادة اجتماع فيينا حوارا تقنيا حول كيفية امتثال أمريكا بالكامل لقرار مجلس الأمن 2231، مؤكدا أن نقض الولايات المتحدة لتعهداتها جعل التحقق مهما لغاية الآن. وأضاف أن إيران تريد التحقق من رفع أشكال الحظر عمليا في مختلف المجالات. كشف جيش الاحتلال الصهيوني في تحقيق أولي لحادث إطلاق صاروخ أرض جو من سوريا باتجاه الكيان الصهيوني بالقول أنه لم يتم اعتراض الصاروخ. ووفقا لبيان الجيش، فإن الصاروخ الاعتراض انفجر في الهواء حيث سقطت أجزائه في منطقة النقب. وسقط صاروخ أطلق من سوريا فجر اليوم قرب ديمونة وسط النقب، بحسب ما ذكر بيان عن جيش الاحتلال. وأطلق الصاروخ من منطقة الجولان السورية باتجاه الطائرات الصهيونية بعد اعتداء جوي إسرائيلي على دمشق. تتوالى ردود الفعل على الهزيمة المعنوية والدفاعية للجيش الإسرائيلي بعد استهداف محيط مفاعل ديمونة، فقد أكدت فصائل فلسطينية على ضعف الكيان الإسرائيلي الذي فقد هيبته المزعومة أمام شعبه، وبات يسوق لمبررات غير مقنعة ليخفي بها هزيمته أمام إرادة المقاومة التي إذا قالت فعلت. مراسلة العالم رصدت ردود فعل الرد فصائل المقاومة في قطاع غزة في هذا التقرير.
صاروخ واحد كان كفيلا بهز أركان الكيان الإسرائيلي وجعل كل الأنظار تتجه صوب دفاعاتهم التي لم تستطع التصدي لصاروخ سقط في أكثر المناطق حساسية داخل الأرض المحتلة، وهو أمر تراه الفصائل الفلسطينية يحسب لصالح تعاظم محور المقاومة في المنطقة.
هذا الكيان قائم على مجموعة من الأوهام وفائض من الدعاية الكاذبة حول قوته وقدرته على الفعل. المقاومة الفلسطينية واللبنانية، صمود محور المقاومة أمام كل هذه الهجمات يثبت أننا بالممكن أن نهزم المشروع الصهيوني.
إسرائيل التي تتباهى دائما بقوتها الدفاعية فشلت، وكانت هناك انتكاسة كبيرة. هذا يدلل على قدرة قوى المقاومة وقدرة محور المقاومة على إيقاع الأذى في الكيان الصهيوني إذا ما قرر ذلك.
أما المقاومة الفلسطينية فتابعت الحدث بقلب المتلهف لرؤية تلك النظرة المهزومة في عين قادة الجيش الإسرائيلي. فتخبط المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعهم لوصف الصاروخ بالطائش حتى يصرفوا الأنظار عن فشلهم في التصدي له.
استهداف المكان الذي يوجد به مفاعل ديمونة له دلالة كبيرة بأن له ما بعده، سواء إذا حدثت حرب ما بين محور المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، بأن المقاومة قادرة على استهداف أبعد من ذلك. أصبح الإسرائيليون لا يثقون بهذه القيادة لأن المقاومة كانت صادقة في كل ما قالت. العدو يدرك جيدا بأن المنظومة الأمنية فشلت كما فشلت المنظومة السياسية التي يرعاها المطبعون. لذلك نحن نؤكد في كتاب المقاومة الوطنية بأن الفشل الأمني والسياسي هو المصير الحتمي لهذا العدو الإسرائيلي.
الفلسطينيون يرون أننا أمام حدث سيزعزع ثقة الإسرائيليين في جيشهم، وسيكون الشرارة التي ستثير خلافات حادة داخل البيت الإسرائيلي.
ليلة ديمونة أو الليلة التي سقط فيها الردع الإسرائيلي، هكذا يصف الفلسطينيون ما حدث داخل كيان الاحتلال، وهو ما يثبت يوما بعد يوم تآكل المنظومة الأمنية لدى الجيش الإسرائيلي.
أدت المخططات الصهيونية إلى بناء 7 مفاعلات نووية، أهمها ديمونة الذي بدأ العمل على بنائه عام 1958 من القرن المنصرم بمساعدة فرنسا، واستمر بناؤه ما بين 4 إلى 6 أعوام. ويعد هذا المفاعل من أهم المنشآت النووية في الكيان الصهيوني، ويقع في صحراء النقب جنوبية فلسطين المحتلة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أدت المخططات الإسرائيلية إلى بناء 7 مفاعلات نووية، أهمها ديمونة الذي بدأ العمل ببنائه عام 1958 من القرن المنصرم بمساعدة فرنسا، واستمر بناؤه ما بين 4 إلى 6 أعوام. برر إنشاء المفاعل بمزاعم إنتاج وتوفير الطاقة لمنشآت تعمل على استصلاح منطقة النقب، لكن مع تسريب بعض أسرار البرنامج النووي الإسرائيلي تبين أنه مخصص لصنع رؤوس نووية ووضعها في صواريخ باليستية وطائرات حربية، ثم في غواصات نووية موجودة في ميناء حيفا. وكانت طاقته آنذاك لا تتعدى 26 ميجاوات، مما يترجم إنتاجيا بنحو 8 كيلوغرامات من البلوتونيوم، وهذا يكفي لصناعة قنبلة نووية واحدة بقوة 20 كيلو طنا من المتفجرات. وفي السبعينيات رفع الاحتلال الإسرائيلي طاقة الإنتاج القصوى لمفاعل ديمونة إلى نحو 70 ميجاوات، وهو يسعى لزيادة الكفاءة الإنتاجية لتصل إلى ما يقارب 100 ميجاوات، متجاهلة كل ما يعانيه المفاعل من مشاكل. وتقدر بعض التقارير أن لدى الاحتلال نحو 200 رأس نووي، وهو رفض التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي الوقت الذي تدعو فيه منظمات دولية إلى منع انتشار الأسلحة النووية والتوقيع على المعاهدات ذات الصلة، تسعى المؤسسة الإسرائيلية بشكل دؤوب إلى تطوير القدرات العسكرية والاستئثار بخيار النووي. وقد بررت الإدارات الأمريكية المتعاقبة امتلاك الكيان الإسرائيلي لكافة صنوف الأسلحة ومن بينها السلاح النووي بذريعة الهواجس العسكرية والأمنية. وتبعا للتوجه الأمريكي لم توقع تل أبيب على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية رغم مرور 47 عاما على توقيعها.
وفي الشأن البحريني، تتواصل احتجاجات الشعبية المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي في مختلف مناطق البحرين عقب إصابة أكثر من 100 معتقل بفيروس كورونا. وحول الاحتجاجات المتواصلة في البحرين تابعوا هذا التقرير.
معركة كسر القيود متواصلة في البحرين بين أهل معتقلي الرأي المطالبين بالإفراج عن ذويهم عقب انتشار وباء كورونا بشكل كبير في السجون، وحكومة رافضة لهذه المطالب وللكشف عما يجري في السجون.
جايين بحارب ولا جايين شنو؟ بس نطمن على أولادنا، بس بنشوف أولادنا في لافتين هنا في نعاش.
يا مطالب يا مطالب، أين المساجين؟
التظاهرات الشعبية التي لا تزال متواصلة وتخيم على الأجواء في مختلف المناطق رغم عملية القمع تندد برفض السلطات الإفراج عن المعتقلين الذين يواجهون خطر الموت بسبب تفشي وباء كورونا. الحرق المطلبي امتدت شرارته إلى العاصمة المنامة، استغرب خلاله المحتجون الصمت الدولي حيال الخطر الذي يتعرض له المعتقلون في سجون النظام. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية كشفا عن تزايد منسوب العنف ضد معتقلي الرأي، وأكدا أن العديد من المعتقلين في سجن جو بمعزل عن العالم الخارجي وغير قادرين على الاتصال بأسرهم بعد تعرضهم لاعتداء من قبل شرطة مكافحة الشغب. ولفتت المنظمتان إلى أن العنف الذي مورس بحق السجناء أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة، وكشفت تقارير حقوقية أن عددا من المعتقلين اقتيدوا إلى أماكن مجهولة، ورفضت سلطات السجن الكشف عن أي معلومات عن مكان وجودهم. منظمة العفو الدولية كشفت في وقت سابق عن إصابة أكثر من 100 معتقل بالفيروس في السجون، معتبرة أن تفشي الوباء في سجن جو في الأسابيع الأخيرة دليل صارخ على تقاعس السلطات عن عدم ضمان حقوق السجناء بالرعاية الصحية. دوليا حثت نائبة بريطانية حكومة بلادها على إجراء نقاش مع المعارضة البحرينية المقيمة في المملكة، وذلك عقب تواتر الأنباء التي تفيد بتردي أوضاع سجناء الرأي في البحرين.
سيطر أبناء القبائل العربية السورية على مراكز عسكرية لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في مدينة القامشلي شرق البلاد ردا على هجوم شنه هؤلاء على أحياء في هذه المدينة أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين. وقال مراسل سبوتونيك في محافظة الحسكة أن اشتباكات عنيفة تجددت بين الجانبين في محيط عدد من أحياء القامشلي، وتمكن أبناء العشائر من السيطرة على مقرين للمسلحين في حي حلكو وطرد مسلحي تنظيم قسد منهما، وذلك بعد خرق مسلحي قسد الهدنة التي عقدت بين الطرفين مؤخرا. أفادت وسائل إعلام عراقية بأن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد، ونقل المصدر أن 1 الصواريخ سقط بالقرب من مهبط الطائرات دون ذكر المزيد من التفاصيل، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو إصابات حتى الآن. يذكر أن العديد من المناطق العسكرية والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد وخارجها تتعرض إلى هجمات صاروخية تتكرر من وقت إلى آخر. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجومين، استهدف الأول قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، واستهدف الآخر شركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة حسب ما أكده المتحدث باسم الجيش اليمني يحيى سريع. وأضاف سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية ب3 طائرات مسيرة، منهما طائرتان من نوع قاصف كيتو استهدفت مواقع مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية. أصيب 35 مقدسيا جراء اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في منطقة باب العمود في القدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال البارحة شابين من محيط منطقة باب العمود أحد أبواب القدس القديمة، ودفعت بتعزيزات عسكرية ونصبت حواجز وقطعت الطرق أمام المارة والمصلين بحواجز حديدية. بدأ الجيش الأمريكي شحن معداته وإنهاء عقود مقدمي الخدمة المحليين قبيل بدء المرحلة الأخيرة من انسحابه من أفغانستان في 1 مايو حسب مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية. وبالرغم من أن الاستعدادات جارية فإن القوات الأمريكية لن تبدأ الرحيل قبل عدة أسابيع، حسب المسؤول الذي أضاف لن نرى خفضا لأعداد القوات حتى تهلق القواعد المتبقية، وهناك مؤشرات على أنه يمكن استعمال الانسحاب قبل 11 أو استكمال الانسحاب قبل 11 من سبتمبر أيلول في الذكرى 20 لهجمات تنظيم القاعدة على أمريكا التي اتخذت ذريعة للغزو الأمريكي لأفغانستان. ختام نشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن محادثات فيينا لم تتضمن أي نقاش حول اتفاق مؤقت، وتدعو الأمريكيين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي. أبناء القبائل العربية السورية تسيطر على مراكز عسكرية تابعة لمسلحين موالين للجيش الأمريكي شرق البلاد. ومصادر إعلامية عراقية تفيد بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد إلى 5 صواريخ كاتيوشا. أشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيارتك من خلقك. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العد المنتظر. يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
أهلا وسهلا. نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
أهلا وسهلا. بعد أن تطرقتم في الحلقات الماضية إلى عدد من المحاور المهمة حول الغيبة، الآن نتوقف قليلا عند أيضا موضوع مهم ومحور على جانب كبير من الأهمية، وهو فلسفة الغيبة. ما هي فلسفة وحكمة الغيبة سماحة الشيخ؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في حقيقة الأمر أن غيبة الإمام طبعا هي كباقي حقائق الوجود لها فلسفة ولها حكمة، وعندنا روايات تدلل على ذلك خاصة عند المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام حول فلسفة الغيبة. مثلا أنها كما بينا وتطرقنا بشكل سريع على أن الفلسفة في الغيبة هي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، عندما قال يا جابر إن هذا أمر من الله، وسر من أسرار الله مطوي عن عباده حاله حال اليوم الحساب ويوم القيامة. وواحد من أهم أنه فلسفة الغيبة، وهو طلب الإمام للدعاء له بالفرج، كيف يعني؟ لأن تضرع المؤمنين إلى الله بتعجيل الفرج له تأثير عند الله بتقريب الظهور، وله دور في جواب الإمام الحج عليه السلام لإسحاق ابن يعقوب. إذن هذا الأمر بينه الإمام الحج عندما سأله نعم إسحاق بن يعقوب كما في التوقيع الشريف الذي صدر عنه، قال وأكثروا، هو يطلب يقول وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج. لما يا ابن رسول الله؟ يقول فأن ذلك فرجكم.
حسنت.
إذن طلب الدعاء بالفرج هو فرج للأمة وهو يأمر بذلك. وواحدة من الأمور المهمة في هذه الفلسفة ألا وهو أن تأخير الظهور قد يكون إعطاء فرصة، فرصة لمن؟ فرصة ومهلة للرجوع إلى الله للذين ماذا؟ خرجوا عن جادة الطريق والذين ربما تأخروا في معرفة حقيقة الأمر. إذن في هذا أيضا أمر جدا في غاية الأهمية. الأمر المهم الآخر ألا وهو أنه هو عبارة عن اختبار وامتحان وغربال للبشر لمعرفة من هو الصالح، من هو الطالح، من هو المؤمن، من هو التقي، من هو الشقي، من هو الذي يريد، من هو الذي لا يريد. عن الإمام الكاظم قال إنما هي محنة من الله عز وجل، نعم امتحن بها خلقه. إذن واحدة من أهم نعم وجود هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى في تأخير الإمام وعدم ظهوره في الوقت الحاضر هو بمثابة الامتحان والاختبار. نعم. وعن الإمام الحسين عليه السلام قال إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول ذهب ولا يطلع على موضعها أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الولي الذي يلي أمره. إذن هنالك حيص وبيس عند الناس واختلافات، من هم من يقول مات، من يقول ذهب، من يقول لم يعد، من يقول لا وجود له، من وهكذا. إذن هذا واحد من تلك الفلسفات، أهم فلسفة فيها وهو أنه هنالك تمييز بين أهل الضلالة وأهل الطريق الصحيح، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أما والله لا أقتلن، هو يقول أمير المؤمنين يقول أما والله لأقتلن أنا وابناي هذا، وليبعثن الله رجلا من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا وليغبن عنهم تمييزا. إذن الغيبة فيها أمر مهم ألا وهو تمييزا لأهل الضلالة حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد حاج. إذن المسألة تتعلق بأمر جدا عظيم في تلك الغيبة، لا أنها اعتباطا ولا أنها فقط لأجل الاشتهاء ولأجل أمر آخر. إذن وأيضا الغيبة هي نتيجة ماذا؟ إذا دققنا في هذا الأمر نجد أن هذه الغيبة هي عبارة عن نتيجة ظلم البشر للبشر. وعن أمير المؤمنين عندما قال واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل، ولكن الله يعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم. إذا المسألة تتعلق بظلم البشر للبشر، بظلم الناس للناس، فالله ماذا يجعل؟ يجعل هذا الأمر حتى يعود الناس إلى طريقهم وصوابهم، نعم بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم. ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة الله لساخت بأهلها، ولكن للحجة ماذا؟ يعرف الناس، ولكن يعرفونها ولا يعرفونه؟ أمير المؤمنين يقول لا يعرفونه. إذن هو يظهر للناس ويراهم واحدا واحدا ويطلع على أسرارهم ولكن لا يعرفون.
نعم شكرا لكم سماحة الشيخ. طبعا البشرية تعيش الآن فترة قاسية من أقصى مراحل التاريخ، ويوجد عدو مستتر الآن لا تستطيع أن تواجهه حتى بكل ما تملكه من علم. الدنيا جميعا تقف عاجزة أمام هذا العدو الخطير. ما أجمل أن نتوجه إلى صاحب العصر والزمان لكي ينجينا ويساعدنا على الخلاص من هذه الفاجعة الكبرى التي ألمت بالبشرية جمعاء، ونأمل إن شاء الله أن يمد لنا يد العون في في هذه الفترة القاسية من حياة الإنسان.
ربما أنها واحدة من أسرار الله،
طبعا
من أسرار الغيب، أنه نعم. يجعل الناس يرجعون إلى الله في نعم. هذا الوباء الذي نعم. لا يرى بالعين المجرد.
نعم، أحسنتم كثيرا.
لا نعرف.
نعم، شكرا لكم. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
هاي الأميرة الزهدة بملك القصور، سمر قبتها غدت تضوي وتنور، شائل الذي أحكم مقادير الأمور، اجمع حوايا العسكر بموضع طهور، أعني مليكة بنت القياصر، بالتالي صارت أم المفاخر، صحت أسانيد الخبر إنجيل بن مريم ذكر، ويبشر الجن والبشر بأم الإمام المنتجب. هاي الأميرة زهدت بملك القصور، سمر قبتها غدت تضوي وتنور، شائل الذي أحكم مقادير الأمور، اجمع حوايا العسكر بموضع طهور، أعني مليكة بنت القياصر، بالتالي صارت أم المفاخر، صحت أسانيد الخبر إنجيل بن مريم ذكر، ويبشر الجن والبشر بأم الإمام المنتجب.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
نعم، أشرتم بأن هناك غيبتين طبقا للحديث الشريف، إحداهما صغرى والثانية كبرى، ولا بد أن تكون هناك أدوات ووسائل للارتباط بالناس في هاتين الغيبتين. في الواقع الغيبة الصغرى كان هناك ارتباط عن طريق النواب الأربعة كما تعلمون، وسوف نأتي للغيبة الكبرى ونرى كيف يتم الارتباط، وهذا شيء يعني ينتظره الجميع. نبدأ لو سمحتم بالغيبة الصغرى. كيف كان الإمام وهو غائب يرتبط بأمته، وعن طريق من ولماذا هؤلاء بالذات؟ تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. طبعا كما تفضلتم أنه تنقسم غيبة الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجة وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتحت أقدامه إلى غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. أما الصغرى طبعا هنالك آراء في قضية الغيبة، أنه الغيبة متى بدأت الصغرى، هل بدأت من الولادة أم لا، أنها بدأت بعد شهادة الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام.
يعني هذا هو المشهور،
مشهور العلماء أنها بدأت من أين، منذ الولادة.
نعم،
هذا المشهور عنده. لكن هنالك من يقول لا، أن هذه الفترة انقسمت إلى قسمين، هذه فترة احتجاب وفترة حجب عن الناس وعن القاعدة.
يعني لا تسمى غيبة لأنه كان موجودا بالفعل، والناس تراه موجود. الخواص النخبة كانت تراه. أحسن. يعني عند والده فاحتجاب كما تفضل.
فهي هذه فترة من الولادة إلى شهادة الإمام العسكري كان هو محجوب عن الناس، ولكن كل ما احتاج الإمام العسكري أن يطلع شيعته ويطلع الناس على حقيقة الولادة كان يدعوهم للمعرفة، وحتى يؤيد، لأن واحدة من أهم وظائف الإمام العسكري هي بيان ماذا؟ بيان الحجة الذي سوف يليه، حتى لا يقع الناس
في سؤال وجواب وتشتيت في الأفكار. ونعم، فلذلك أنه الرأي الأول أنها بدأت منذ شهادة الإمام الحسن العسكري سنة 260 للهجرة وحتى سنة 329 للهجرة، وهي سنة وفاة السفير الرابع، وبذلك تكون الغيبة مدتها 69 عاما. ولم ينقطع الاتصال بالإمام كليا، وإنما ماذا؟ وإنما كان على نطاق ضيق ومن جهات خاص. هذا رأي. الرأي الآخر كما قلنا أنها بدأت الصغرى منذ الولادة للإمام المهدي في سنة 255، وعليه تكون مدة الغيبة الصغرى حسب هذا الرأي 74 عاما، وهذا ما ذهب إليه مثلا الشيخ المفيد وذهب إليه في الإرشاد. وهذا الرأي أيضا بسبب أن الإمام لم يخالط ويباشر الآخرين حتى في عهد أبي فيعد غائبا كليا، وهو أيضا رأي الطبرسي والسيد الأمين والسيد صدر الدين الصادر، هؤلاء يقولون بهذا الرأي. نعم. أما البقية ماذا يقولون؟ لا، يقولون أنها بدأت منذ أن استشهد الإمام العسكري، وخاصة بعد جاء وصلى على جثمان أبيه صلاة الجنازة صلاة الأموات، ثم بعدها مباشرة غاب،
يعني منذ أن تسلم مقاليد الإمامة بشكل رسمي،
بشكل
يعني
رسمي.
نعم. تبدأ الغيبة الصغرى.
نعم. وتوضيح ذلك أن هنالك أفراد معينون كانوا ماذا يفعلون؟ يتصلون بالإمام عجل الله فرجه بصفتهم نوابا للإمام هذه الفترة، فترة الصغرى، وعن طريق هؤلاء كان الشيعة وغير الشيعة يبعثون برسائلهم إلى الإمام ويأخذون الأجوبة عن طريقهم، وهذه كانت هي مرحلة مهمة تمهيدية ومرحلة تعبيدية للغيبة الكبرى.
نعم، شكرا.
سوف أنه ينقطع الاتصال ما بين أتباع الإمام وقاعدة الإمام، وتبدأ النيابة العامة من قبل الفقهاء.
شكرا لكم. نعم، أحسنتم كثيرا.
أحسن.
جيد. إذن في الغيبة الصغرى كان هناك نواب، وبعض هؤلاء كانوا من خواص والده الإمام العسكري عليه السلام،
وحتى الهادي
طبعا، وحتى الإمام الهادي. نعم، سوف نرى كيف كانت تتم إذن هذه الـ يعني الاستفسارات والاستفتاءات، وكيف كان يتصل الإمام بشيعته من خلال هؤلاء الأربعة، ولكن بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونعود إليكم أيها الإخوة والأخوات.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، زالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي، فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم هو السامي.
زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم سمحت.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
هؤلاء الأربعة لابد أن يكونوا على قدر كبير من الإيمان والثقة والوفاء، ولابد أن الإمام اختارهم يعني كما ينبغي الاختيار. وكما تفضلتم كان بعضهم من خواص الإمامين العسكري والهادي عليهما السلام. نبدأ بالسفير الأول سماحة الشيخ، من هو وماذا كانت وظيفته؟
نعم، السفير الأول هو أبو عمر عثمان بن سعيد العمري، وهو من بني أسد، أسديون.
نعم،
ويعرف بالسمان،
كان يبيع السمن، كان يتاجر في السمن،
يتاجر بالسمن. طبعا تجارة السمن هذه كما سوف نبين كانت هي إخفاء، لأنه كان يخفي الرسائل في في داخل السمن، وهو يبيع السمن ويبيع الخل أيضا.
نعم،
فلذلك هو عرف بالسمان وعرف بالخلاني، المعروف في العراق بالخلاني أكثر مما هو معروف بالسمان. الذي اشتهر بالسمان ابنه، لكن الآن مرقده يعرف في بغداد في جانب الرصافة، يعرف بالخلاني، وهو مسجد عامر تقام فيه صلاة الجماعة والجمعة، ويعرف بالسمان في الأوساط الشيعية لأنه كان يمارس نشاطه السياسي تحت غطاء بيع السمن، حيث كان ماذا يضع رسائل الذين يستفسرون على الأشياء والأموال، نعم، في السمن حتى يضيع، لأن تعرف أنه السلطة العباسية كانت تراقب كل حركة صغيرة وكل حركة كبيرة من أتباعه ومن مناصريه ومن قاعدته وحتى من الإمام.
ولعل السلطة كانت تعلم بأن الإمام غائب وأن هناك رسل بينه وبين الناس، ولكنها لم تكن تعرف ماذا تفعل،
بل على يقين أنها كانت تعرف أنه موجود.
أحسنتم. نعم،
ولكن غيبة هي التي ماذا أحرجتهم وجعلتهم لا يعرفون ماذا يتصرفون سوى متابعة كل من يدخل يخرج من داره.
نعم،
فكان يجعل تلك الأواني السمن، وكان هو طبعا يحظى بجميع ثقة الناس من المناصرين وغير المناصرين، وهو أيضا كان من وكلاء الإمام العسكري أيضا، وكان من وكلاء الإمام الهادي عليه السلام. وعند لقاء الإمام العسكري بالأربعين الذين بينا في حلقات سابقة، 40 قائدا، 40 مقربا، 40 خاصا، عبر ما شئت، قال لهم الإمام العسكري، قال فاقبلوا من عثمان. الإمام العسكري قال فاقبلوا من عثمان ما يقوله، وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله، فهو خليفة، خليفة إمامكم والأمر إليه. إذن هو ليس خليفتي أنا في التواصل ما بيني وبينكم، وليس خليفة التواصل ما بيني وبينه وبين الإمام الهادي وبينكم، لكنه خليفتكم الإمام المنتظر الحجة، هو أيضا ماذا سوف يكون المرتبط والرابط ما بينكم. طبعا واختلف في تاريخ وفاته بين 260 و267 وربما 280.
هذا هو السفير الأول.
هذا هو السفير الأول.
نعم،
وهو عثمان ابن سعيد.
نعم،
وهو مدفون الآن في بغداد في منطقة. نعم، يقال لها منطقة الخلاني باسمه.
نعم، ويعني واضح أن الذي اختاره هو الإمام العسكري،
الإمام العسكري والإمام الهادي والإمام نفسه.
نعم، أحسنتم كثيرا.
والإمام أيضا نفسه. نعم، اختاره،
يعني هم يعني هؤلاء يعني الإمام الهادي والإمام العسكري زكياه للاستفارة أو للنيابة
للأربعين. طيب، مقدما الأربعين. نعم، قائدا، الأربعين ثقة.
نعم، الآن النائب الثاني من هو؟ نعم،
أحسنت، النائب الثاني هو ولده الذي. نعم، يعرف بمحمد بن عثمان بن سعيد العمري، وهو ابن النائب الأول، وكان أيضا يحظى باحترام كل الشيعة وغير الشيعة من المناصرين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان أيضا من أصحاب الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال عنه الإمام العسكري العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المؤمنون. إذن العمري وأبوه كانوا من أوثق الثقات عند أهل بيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال عبد الله بن جعفر الحميري: لما مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد، نعم، أتتنا كتب بالخط الذي كنا نكاتب به بإمامة عمر بن عثمان بن سعيد في مقامه. إذن هو نفس الخط الذي كان ماذا يتعامل معنا به في زمن أبيه، هو نفس الخط الذي كان يوصل إلينا. تولى الإمام مدة 40 عام، نعم، صدرت تواقيع عديدة بحقه من الإمام له عدة.
تولى النيابة تقصدون؟ تولى النيابة.
نعم، تولى النيابة. نعم، تولى نيابة الإمام. طبعا هو أيضا تولى إمامة الربط ما بين الإمام وما بين القاعدة. نعم. فلذلك هو كان يعتبر أيضا بالقائد وصف. وكان المدبر وكان الواسطة. نعم. وهو بمثابة القيادة. نعم. شكراً. وهو لمدة 40 عام صدرت عنه تواقيع عديدة بحقه من الإمام، التي ماذا وله عدة مؤلفات ظهرت بعد وفاته عن النائب الثالث والنائب الرابع.
شكراً.
نعم. وقد أخبر بين وفاته فمات في ذلك اليوم والتاريخ، لأنه الإمام أخبره بالساعة التي سوف يموت فيها، فلذلك هو نعم امتثل هذا الأمر ومات في نفس الوقت والساعة.
نعم. وكذلك بالنسبة للسفير الرابع كما سوف نعرف فيما بعد،
كان أيضا بنفس المستوى.
شكرا لكم سماحة الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي ننادي بذل خجل، إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل، إلى الله ربي وليس سواه، نلبي نمني ونسعى أمل، إلى الله والدمع في قد حمل، والذنب أثقل من قد حمل، إلى الله نرقى برغم القصور، بحال ضعيف وحثو رمل، إلى الله من ذا سوى الله جل، إليه عليه ومن لي أجل، إلى الله عل الإله يجود، ولو كان من ذا العطاء وشل، إلى الله والله ما لي سواه، بذلي وعجزي عليه الأمل، بذلي وعجزي عليه الأمل.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
إذن السفيران الأول والثاني كان في الواقع أبا وابنه، نعم، عثمان وابنه محمد رضي الله عنهما. نأتي الآن سماحة الشيخ للسفير أو النائب الثالث للإمام المهدي عليه السلام.
نعم، وهو أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي. وفي الأيام الأخيرة من حياة أبي جعفر، نعم، زاره جماعة من كبار الشيعة فقال: إن حدث علي حدث فالأمر إلى أبي القاسم. إذن مخول من النائب الثاني إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي، فقد أمرت أن أجعله موضعي بعدي، وارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه، وهو من المقربين، من مقربين السفير الثاني. وكان الرابط بين قاعدة والنائب الثاني في أيام حياته. طبعا له كتاب بعنوان التأديب، وهو كتاب فقهي، وقد نعم سجن هذا النائب في زمن المقتدر لمدة 5 أعوام، مدة سفارته وأحد عشر وعشرين عاما وقد مات سنة 326. فلذلك أنهم التفتوا إليه العباسيين، فلذلك في فترة سفارته أيضا عولوا إليه وسجنوه لمدة 5 أعوام، وبعد ذلك أطلقوا. نعم
نعم. إذن أيضا استمر في النيابة فترة يعني لا بأس بها،
مدة طويلة. نعم. نعم نعم. بعد سجنه أيضا استمر في النيابة.
نعم نعم. ثم يأتي السفير الرابع،
وبعده جاء أبو الحسن علي بن محمد السمري. طبعا السفير الثالث العمري، نعم السفير الثالث حسين بن روح، هذا مدفون في بغداد في الرصافة أيضا قريب من الخلاني. نعم. بمسافة تقريب ما تقارب 500 متر في منطقة فهو بيته. نعم. ويقال لها منطقة الشورجة. منطقة الشورجة هذا منطقة تجارية. نعم. يأمها اللطيف أنه يأمها كل تجار العالم في هذا. نعم. المكان ويزورونه. نعم. لابد من زيارته عندما يصلون إلى هذا المكان.
هذا من كراماته
أيضا. وهذا أيضا من كراماته، جعل كل العالم يطوفون حول قبره وهو في بيته.
أحسنت. نعم. نعم.
وحتى جاء بعد ذلك الحسين علي بن محمد السمري، وهو بأمر من الإمام مباشرة، النائب الرابع كان بأمر من إمام صاحب الزمان وترشيح من النوبختي، نرشحه السفير الثالث وأيده وبارك به وأمر به الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه. تولى السمري السفارة، نعم، والوكالة، نعم، في وهو أيضا من أصحاب الإمام العسكري أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وتولى النيابة حتى عام 329 وهي سنة وفاته. طبعا في آخر، نعم، وكان في وله طبعا قد صدر إليه كتاب من الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه عند وفاته. هذا الكتاب صدر إليه مباشرة
قبيل وفاته
بستة أيام. قال له الكتاب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. نص الكتاب: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر أخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله، قال تعالى: وذلك بعد طول الأمد وقوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة من السماء فهو كذاب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد 6 أيام مباشرة توفي السمني، وبذلك بدأت الغيبة الكبرى. وعندما سئل عن النيابة بعدها قال: لم أؤمر بأن أوصي لأحد بالنيابة، وهذا أمر من الإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. إذا هنا يعني ذكرتم اصطلاحا تلف حوله العلماء وهو المشاهدة، وهذا ما سوف نتوقف عنده إن شاء الله في مستهل الحلقة القادمة من البرنامج. في نهاية هذا اللقاء أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، والصلاة والسلام على البدر الهمام وشفيع الأنام محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام مفتاح الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول بحضراتكم في لقائنا الشعري هذا، ونحن ندخل أبواب المديح العلوي، وشاعر هذه الحلقة هو الشاعر حيدر خشان من العراق. وقبل الاستماع إلى مقتطفات من قصيدته، ندعوكم لمتابعة سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، وجائزة ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، وأيضا مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
يشتتنا الحب إلا إليك، فأنت لوحدتنا توصل، وأن بقاءك في العالمين جواب الذي لو أتى يسأل، وأن احتشادك في كل جيل وكل معاني الهوى موغل، حري بقلب الذي لا يراك يران وأعينه تسمل، بيوم أتتك تدق الطبول وخيلهم زهوها يصهل، وقفت لأحزاب من تدعي ورحت بشجعانهم تسحل، وتضحك والناس صرعى هناك وهم يذهلون ولا تذهل، فداءك قريش وما حولها سيدي يا علي، فداك قريش وما حولها، ودونك فارسها الأول، صمدت لأن سمو الرجال ببعض الحقوق إذا تبذل، وأنت الوحيد الصريح هناك، وأنت الوحيد الصريح هناك، وكانت صراحته تقتل، أخوك عقيل وأولاده بمكرمة منك لم يشملوا، وتحمي الحديدة في وجهه بأموال غيرك لا تجزل.
أعزائنا الأفاضل، ما زلتم في أجواء الشعر وهو يتفيأ ظلال علي الكرار عليه السلام، وما زلنا ضمن مقتطفات من قصيدة جمرة في رماد الضمائر للشاعر حيدر خشان من العراق، حيث يضيف فيها:
علي علي هو الله إذ قال أنت لإرث نبوته موئل، بنات النبي وزوجاته، وهل لسواك فتى يكفل؟ أمر الذي في الهوى يستطاب، وأحلى الذي في الهوى يهمل. وفي ليلة كان ميعادها هناك، وما كنت تستعجل، وللنور إيماضة الثابتين، بمحرابه ساجد أعزل، لتغتال صرخته حينها، ليبدأ تاريخها الموحل. فأغضى بنوك على ظلمهم، لتعشق ذي قارن الموصل.
أعزائنا الكرام، عبارة لتعشق ذي قارن الموصل للشاعر العراقي حيدر خشان في ختام قصيدته المعنونة جمرة في رماد الضمائر، لهي واحة جميلة عن الوحدة الإسلامية والتلاحم الشعبي والمذهبي في أرض علي عليه السلام بين أبناء الناصرية ذي الأكثرية الشيعية وبين أبناء الموصل ذي الأكثرية السنية. وعلي عليه السلام في هذه الواحة لهو العنوان الذي يجتمع حوله المجتمعون. أحبتنا، وفي الختام تكرار السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، تشاء وتمنع.
لك الحمد.